جديد ما نعرف الأسانيد المتصلة لأم ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره كان ابن يسير، قالت ما أصلنا من أصول إلا يقع بإذن الله، ولم أنفسهم استغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما. لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا رسولا بعد بإذن الله.
شيخنا
نعم
صوت بعيد يا سيدنا
صوت بعيد
جدا، سماعة
كده سمع.
لا الآن سمعت.
أبي أخرج يا عمي.
الله يحفظكم سيدي، أنا فضلتك تسمعنا جيدا. أنا مش سامع فضلتك خالص. هو بيديني إن فضلتك تتحدث لكن طيب بسم الله. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فُرضت طاعته على من أرسله إليهم.
كويس كده
وقوله بإذن نعم شيخنا أيوه
ايوه
أيوه
لا
ظهر الصوت.
ماشي
الله يحفظكم، لا عدمناه،
بارك الله
الله
فيك
يحفظك. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فُرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد تعالى يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. روى ابن أبي حاتم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه الساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي وأحمد والجماعة كلهم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا ما من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود، فقال يهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وجاءت مراسيل أخرى بنحوه عن الحسن وأبي إسحاق السبيعي وعامر بن عبد الله بن الزبير وشريح بن عبيد. ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه فكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا. قال السدي: وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه عنه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيه وأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. رواه البخاري. روى ابن جرير رأى ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي يا فلان، ولي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: وما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. قلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لا أحب رسول الله وأحب أبا صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. رواه الترمذي وابن حبان، رواه مسلم بنحوه نحوه وابن حبان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه في الصحيحين ولفظه لمسلم. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير. ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة. قال ابن عباس: قوله فانفروا ثبات أي عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري. وقوله وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبت الناس عن الخروج فيه. هذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول: فإنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما لله في ذلك من الحكمة؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال بعد ذلك من نعم الله عليه. طيب عفوا، يعد ذلك، يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، هو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام هناك، عفوا، المتبرمين بالمقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وروي عنه أنه تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام هم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم تكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار لا لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منهم، وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآية. رواه النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه. وقال السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهو الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد أن هذه الآية نزلت في اليهود. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقرأ الحسن: قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك: وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيبه، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح أو جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل هي بروج في السماء، قال السدي وهو ضعيف، والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى: من خاف أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل: المشيدة هي المشيدة، كما قال: وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشير وهو الجص. وقوله: وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي. يقول: هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي. يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قول فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. لهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة، أي والحسنة الخصب، قال: والحسنة الخصب تنتج خيولهم ومواشيهم وأنعامهم، ويحسن حالهم، وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئات، والسيئة الجدب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذه من عندك. يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال ابن عباس: قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: فمن نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة: عقوبة يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. طبري. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح: أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. وعن مطرف بن عبد الله أنه قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك. والله والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا وإليه يصيرون. هذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. وقوله: أرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وأباه، وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة: إذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعيد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء. لا كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، رواه مسلم. وقوله ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، عفوا، والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، فسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله: فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لكفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. سأذنكم شيخنا شيخ عبد الله يقرأ. عمود عبد الله بعد إذن فضل الشيخ
عبد
الله
أقرأ. السلام الله عليكم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى أمرا عباده بتدبر القرآن، ونهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا في هذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زاغ رد المحكم إلى المتشابه فغوا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإن لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، البخاري ومسلم نحوه، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي صحيح مسلم في مقدمته: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه رضي الله عنه، حيث بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: وطلقت نساءه؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطول البخاري وعند مسلم. فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فكنت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى يستنبطون أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قهورها. ومعنى قوله لا تبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المؤمنين، وعن قتادة إلا قليلا يعني كلكم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحفظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرجل يلقى الماء من العدو فيقاتل يكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال قد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال قلت البراء رضي الله عنه الرجل يحمل على المشركين هو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وقوله حرض المؤمنين أي على القتال، وراقبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر هو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة للترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفنبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث وممهم على مناجدة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله الله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعي ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تهجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، البخاري. وقال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع. وقول وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصل. وقال الضحاك المقيت الرزاق. وقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم به، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن عمار بن حصين أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال 30، وكذا رواه أبو داود والترمذي وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل عليك. البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وعن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله: الله لا إله إلا هو، خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعات أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في قوم كانوا بمكة فقد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا لم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهي واحدا من الفريقين عن شيء. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي، حيث استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب وقيل غير ذلك. وقوله والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما كسبوا أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال الصدي أضلهم. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم معادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وفي صحيح البخاري نحوه في قصة صلح الحديبية، فكان من أحب من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم
وعهدهم
أحسن الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نسخها قوله فإذا نسخها الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، الآية هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم. ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم ما كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا من بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس رضي الله عنه ونحو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، الآية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصالحون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وقال هاهنا كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة وهنا الشرك، الفتنة وهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا وهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا ابن أبي حاتم. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوا قوم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم أي عن القتال خذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي إن لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ليس للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، البخاري ومسلم. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الراعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقول إلا خطأ قال واستثناء منقطع، واختلف في تفسير في سبب نزول هذه. فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، والحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه، فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف، فأهوى به إليه فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعودا. فقال له: هل شققت عن قلبه؟ ابن أبي حاتم النحوي. وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. وقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل هذان واجبان في قتل الخطأ أحدهما الكفارة لما ارتكباه من الذنب العظيم وإن كان خطأ. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن عباس رضي الله عنه والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. وعن قتادة رحمه الله قال في حرف أبي: فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي. واختار ابن جرير: إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. في موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم رضي الله رحمهم الله عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قالها رسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقول ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسا. كذا روي عن علي رضي الله عنه وطائفة، وقيل تجب أرباعا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلاتها، البخاري ومسلم. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم للإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو النائبة يكون في بيت المال. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحيوا رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياء من الكفار أو الحر فلا دية لهم، على القاتل تحيوا رقبة مؤمنة إلا غير. وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحيوا رقبة مؤمنة الآية، أي فإن كان القتيل أولياء أو أهل ذمة أو هدن فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة. وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل يجب الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسر صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا اختلف واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين واختلفوا فيه من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه طعام 60 مسكينا كما في كفارة الطهار على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الطهار وإن لم يذكر هنا لأن هذا مقام تثير وتخفيف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره بين مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية وهذا تثير شهيد وعيد نكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مكروه بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال مؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ومعنقا أي سريع السير وبلح أي أعيا وانقطع. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن فرأى البخاري رحمه الله عن ابن جبير رضي الله عنه قال اختلف في أهل الكوفة عن ابن جبير قال اختلف في أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم هي آخر ما نزل وما ينسخها شيء. وكذا رواه مسلم. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمر والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي وأبو داود نحوه وصححه الحاكم والألباني وله شواهد من حديث أبي الدرداء. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربي عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه من طلابته. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية عن المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. فثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع هنا الأغلال والأغصار التي كانت عليهم وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فأما الآية الأولى وهي ومن يقتل المؤمن متعمدا إلى قول عذابا عظيما فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه جمعت من السلف هذا جزاؤه إن جازى ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه. وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم الصواب، وبتقدير دخول القاتل إلى النار. أما على قول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس يخل فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. البخاري نحوه مثل نحوه. وأما حديث معاوية رضي الله عنه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، السبب تخريجه قريبا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، والقتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمقصود منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين. فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولا بد من إدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاء. قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من حصول الجنة ونعيمها ورفع درجاته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ثم القتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، إلى قوله إن كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عيد كراكبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين، كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه كفارة الخطأ فلأن تجب في العمد أولى، وطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بوراه الإمام أحمد عن واثرة بن أسقى رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ورواه أبو داود نحوه والنسائي نحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير وقال هذا حديث حسن، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهوى عليه المقداد فقتله. فقال لا رجل من أصحابك أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعو لي المقداد، يا مقداد وقتلت رجل يقول لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. الطبراني في الكبير ورواه البزار نحوه وجود إسناده الهيثمي وأصله في البخاري مختصر. وقول فعند الله مغانم كثيرة أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. وقولوا كذلك كنتم من قبل من الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع عنه وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى قوله وأيدكم بنصر الآية. وهذا مذهب سعيد بن جبير قال في قوله كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم من المشركين وهذا اختيار ابن جرير. وعن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل ترعون عن مثل هذا وعن مسلوك لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم. وقال السدي فمن الله عليكم أي تاب عليكم. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. مع سيدنا سيدنا الصوت موجود يا مشايخ أكمل ولا إيه؟
ماشي عبد الله
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضلال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القائل يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضلال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجة منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضررته فأنزل الله غير أولي الضرر. وابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. رواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس رضي الله عنه وغير أولي الضرر وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما يسرتم من مسجد ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة رسول الله قال نعم حبسهم العذر. وقوله وكل وعد الله الحسن أي الجنة والنار أو الجنة عذر استغفر الله أي الجنة والجزاء الجزيل وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى فضل الله المجاهدين القاعدين أجرا عظيما ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات ثم غرف الجنان العاليات ومفرد الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعلى الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل الله إن الذين توفوا الملك الظالمي أنفسهم قال عكرمة من نزل تأليلا في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن وليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه بن دال والحارث بن سمعة وقال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب فنزلت فهذه آية كريمة عامة في كل من أقام بين ظهري المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفوا الملك ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قولي وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله حسنه الألباني بمتابعة. وقوله إذا المستضعفين إلى آخر الآية هذه عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريق. وقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة وعسى من الله موجبة وكان الله عفوا غفورا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لابن حمد ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اجد بطأتك على مطر اللهم اجعلها كسنين كسني يوسف. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذاب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. وقال ابن عباس وغيره المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني برودا والظاهر الله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعة يعني رزق قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يلد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقول من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البخاري ومسلم قريبا منه. وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال ومنه الحديث الثابت في الصحيحين البخاري نحوه ومسلم في الرجل الذي قطع 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عليا هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن يتحول من بلدي إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلدي مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصم فيه ملكة الرحمة وملكة العذاب فقال هؤلاء إنه جاء تائبا وقال هؤلاء إنه لم يصل بعده فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبتعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء، ويحكى عن مالك رحمه الله في رواية عنه ونحوه لظاهر قوله خفت أن يفتنكم الذين كفروا، ومن قال يشترط السفر القربة، بل لابد أن يكون مباحا لقوله، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم أباح له تناول الميت مع الاضطرار إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفه الجمهور. وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهل. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ قال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمت بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. وهكذا خرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب بن الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمعنى أكثر ما كان الناس بمنى. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس، وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه. فهذه الحديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. وعن الضحاك في قوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وعن السدي إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة فالتقصير ركعة. وعن مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم ونحوه عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم، واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملنا به. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وأنت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبلها ورجال وركبانا، ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضربوا الضرب المتابع في متن الصلاة. ومن علماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل والحسن ومجاهد وغيره. وعن محمد بن نصر المروزي رحمه الله أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن راهوية أما عند المسايفة فيرزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجد واحدة لها لأنها ذكر الله وقال آخر تكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذي حكوه إنما حكوه عن ظاهره في الالتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب حكوه، ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الالتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوية. إليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر وقيل والظهر فصلهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركته الصلاة في أثناء الطريق فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة الوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى الإصابة إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. وبحجة هنا نعم سيد
صلوا العصر
فصلوا نعم فصلوا صلاة الوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد المغرب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. والحجة هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة المنوات اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الشافعي وأحسان، ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيح حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال معقول. قال أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه فتح لنا. قال أنس رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه كالمختار لذلك والله أعلم. ولما جنح إلى ذلك له أن يحتج ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى رضي الله عنه وأصحابه يوم فتح تستر، فإنه يشتهر غالبا، وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم تستر
أحسن الله عليك. فإنه يشتهر غالبا وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. وقال هؤلاء وقد كان صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. والعجب كل عجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. قد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قال ومكحول والأوزاعي أقوى، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قال ومكحول والأوزاعي أقوى وأقرب والله أعلم. فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ثم ذكر حال الاجتماع والاهتمام
مستقبل القبلة وغير مستقبلها
غير مستقبل نعم وغير مستقبل. ثم ذكر حال الاجتماع والاهتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اضطرفت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساق ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف يرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة لنطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا نحن فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نرى ولا ندفعها إلا إلى إلا من صلاته أي دعاء سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منه. ولنذكر سبب نزول هذه الآية أولا قبل ذكر صفتها. روى الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا لو كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم.
غرتهم
أحسن الله عليكم، لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قالوا فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، قال فصفنا خلفه صفين، ثم قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قياما يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وقام هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رافع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قياما يحرسونهم، فلما جلس وجلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. وهذا إسناده صحيح وله شواهد كثيرة، وقد روى هذا الحديث جماعة في كتبهم، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مرضوية في سرد طرقه وألفاظه وكذا ابن جرير، ولنقل نحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله بالثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف المحموع عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، هو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أنتم الأرض أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على هبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة. نعم
بارك الله فيك.
إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. أحسن الله عليك.
استغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
لكن اكيد على الاقل ان في مجال اكيد، بس المهم ما نبدأش الراجل برضه اللي جاي، يعني هيبقى قبل المغرب بيبقى احنا البوت عندنا مثلا، يعني بكره في اثنين تريب هيرد هنا الساعه، هيرد الساعه 10 يجيب لكم الماتيريال وتنزلوا الحاج محمود تاني. طيب وهو نازل يروح وهو رجع تاني يجيب لنا تصريح. طيب ماشي، بس اكيد علشان انا هرتب على كده. طيب بس في الحاله دي ايوه